السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم معنا في مجلس جديد من مجالس العلم. الإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. تحدثنا في هذه السلسلة من هذه المجالس في قسم العقيدة عن الإيمان بالله تبارك وتعالى، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية. تحدثنا عن الإيمان بملائكة الله تبارك وتعالى، تحدثنا عن الإيمان بالرسل، رسل الله عليهم الصلاة والسلام. واليوم بإذن الله عز وجل نبدأ معكم أو على موعد مع حضراتكم أن نتحدث عن أصل من أصول الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. نرحب بشيخنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور خالد فوزي حمزة، أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى والحرم المكي سابقا. مرحبا فضيلة الدكتور خالد.
مرحبا بكم وجزاكم الله خيرا.
الله شرفنا بكم.
أكرمكم الله بل أنا شرفت بهذه المجالس.
الله يبارك فيك، ربنا يجعلها في ميزان حسناتك.
آمين وإياكم. الله يبارك.
شيخنا الكريم، في البداية قبل أن نتحدث عن تفاصيل في اليوم الآخر، حقيقة النفس والدليل على ذلك، وما هي صفات النفس؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، الحقيقة النفس البشرية هذه سر الله سبحانه وتعالى في هذا الكائن البشري. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا. فالنفس هي التي تحرك هذا البدن. النفس مذكورة في القرآن، النفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء. والأظهر والله أعلم أن هذه ثلاثة صفات للنفس، فهي قد تكون لوامة لصاحبها وتأمر بالسوء، وأحيانا تكون مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة، تكون مطمئنة، فهي صفات للنفس. وليس معناه أن الإنسان فيه ثلاثة أنفس، بل هي نفس واحدة لكنها فيها هذا وهذا. النفس هي الروح. النفس هي الروح، لكن إذا كانت متصلة بالبدن فالأغلب عليها اسم النفس. ولذلك لما نسأل هل النفس تموت أو لا تموت، نعم، إذا أريد بموت النفوس مفارقة الجسد فهي تموت بهذا الاعتبار. كل نفس ذائقة الموت، يعني أنها تفارق الجسد. لكن ليس معنى أن هذه النفس يعني تكون بعد ذلك عدما، لا، بل هي تنتقل من حال إلى حال، من حياة الدنيا إلى حياة البرزخ، ثم بعد ذلك تكون في الحياة الأبدية في يوم القيامة. هذه هي النفس. النفس مخلوقة من المخلوقات، يعني بعض الناس قد يفهم خطأ أن نفخت فيه من روحي أنها ما دامت من روح الله فتكون يعني الروح هذه قديمة. لا، الروح هذه مخلوقة، لأن داخلة في الله خالق كل شيء، فهي من المخلوقات. المنسوب إلى الله كما مر معنا قبل ذلك يكون إما للتشريف وإما للتوصيف. فإذا كان المنسوب إلى الله هو قائم بنفسه فالنسبة إليه للتشريف، وإذا كان المنسوب إلى الله معنى من المعاني فالنسبة إليه توصيف، كما أخذنا قبل ذلك قول ابن القيم: فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيف كيف يفترقان. فإذا قيل بيت الله، ناقة الله، عبد الله، هذا كله للتشريف، أضيف إلى الله للتشريف، ومنها روح الله، يعني أنها نسبت إلى الله للتشريف. أما المعاني التي لا تقوم بنفسها فهذه المعاني تكون النسبة إلى الله في التوصيف، نقول سمع الله وبصر الله وعلم الله، فهذا باب التوصيف. إذن الذي منسوب إلى الله أو مضاف إلى الله ويكون قائما بنفسه فهو للتشريف.
نعم.
كون النفس قائمة بنفسها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى.
نعم.
إذن وصفت بأنه يقبضها ويمسكها ويرسلها، وهذه هي الصفات القائم بنفسه. يعني ما يمكن مثلا إنسان يقول أنا أمسك سمعي أو بصري أو كذا، هذه معاني ما تمسك، لكن الذي يمسك ويقبض ويرسل هو القائم بنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الإنسان إذا مات خرجت نفسه أو روحه تبعها البصر، والبصر لا يتبع المعاني إنما يتبع القائم بنفسه. فإذا كانت الروح قائمة بنفسها ونسبت إلى الله أو أضيفت إلى الله فهي الإضافة إضافة تشريف، فهذذا يجعلها أيضا مخلوقة من جملة المخلوقات.
جميل. العلاقة بين مسمى النفس والروح دكتور، وكذلك هل الأرواح مخلوقة قبل الأجساد أو بعدها، لا سيما وأن ابن حزم كلام في هذه المسألة؟
نعم، الحقيقة العلاقة هو ما أشرت إليه، أنها إذا كانت يعني متصلة بالبدن فاسم النفس عليها أغلب، وإلا يعني الروح هي النفس. مسألة هل هي يعني قبل الأجساد أو لا، هذا المسألة في الحديث أن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره فاستخرج ذريته أمثال الذر، أخذ منها أبو محمد بن حزم أن النفس تكون يعني مخلوقة قبل خلقة الإنسان، وأنها موجودة في مستودع، وكلما خلقت أجساد أخذ من المستودع لهذه النفس، مستقر ومستودع. لكن هذا ليس في الحديث أنها بقيت النفس قائمة بنفسها ناطقة حتى خلقت الأجساد، إنما فقط أن الله تبارك وتعالى أراها آدم ثم رجعت إلى مادتها، فلا نستطيع أن نجزم بهذا الحديث أن النفس مخلوقة قبل الجسد.
نعم. قضية مستقر الأرواح بعد الموت، وما الذي تدل عليه الأدلة في قضية مستقر الأرواح؟
نعم، مستقر الأرواح مختلف في أنواعها. يعني هناك أرواح تكون في الجنة في أعلى عليين، وأرواح تكون في النار في السجين، كما ورد في حديث الرؤية أرواح في نهر الدم، وأرواح في تنور الزواني أو الزناة.
نعم.
وعامة الأرواح على أفنية القبور، إلا أرواح الشهداء لها مزية خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أرواح المؤمنين طائر، يعني جميع أرواح المؤمنين في صورة طير.
نعم.
لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهداء قال أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تعلق في الجنة حيث شاء.
نعم.
يعني ماذا؟ يعني إذا رأينا الجميع طير، طير يطير، مش شرط طير في صورة حمامة أو كذا، طير يعني يطير.
نعم.
فالجميع يطيرون، لكن كلها أرواح في المؤمنين في الجنة. لكن الشهداء الطير هذا ليس هو طير كباقي طيور المؤمنين، لا، هذا بدن آخر غير البدن الذي بذله لله في الدنيا، فهذا البدن في حوصلته فيه الروح، فيتنعم الشهيد بنعيمين، نعيم الروح ونعيم البدن.
جميل.
وإلا الجميع في سورة الايه، في سورة الطير.
طيب لو تحدثنا أيضا عن الحياة البرزخية، الله سبحانه وتعالى قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ماذا عن الحياة البرزخية التي اختص الله بها الشهيد؟
نعم، هي حياة ليست كحياتنا، كل أمور البرزخ ليس كأمور الدنيا.
نعم.
لكن حياة الشهيد له مساكن. ما هي المساكن؟ قناديل. أين هذه القناديل؟ في الجنة، معلقة بأي شيء؟ معلقة بعرش الرحمن. يعني انظر كيف النعيم الذي هو فيه، تسرح في الجنة كما شاء، تأكل أعلاق الجنة أو من شجر الجنة كما شاءت، ثم ترجع إلى القناديل تأوي إليها كما ساكن الإنسان في الدنيا. حياة الشهداء حياة أكمل في البرزخ عن حياة بقية المؤمنين من هذا الباب.
نعم. تمام. أشراط الساعة، يعني ده ينقلنا، احنا بنتكلم عن اليوم الآخر شيخنا الكريم، إلى أشراط الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ في
موتان
ثم
موتان
موتان نعم يأخذ فيكم كقعاص الغنم،
نعم.
ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من بيوت العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، إلى آخر الأحاديث التي فيها أشراط. ماذا عن أشراط الساعة وأبرز ما ورد منها؟
نعم، أشراط الساعة هي العلامات، قد جاء أشراطها يعني
نعم.
علاماتها. والعلامات التي جاءت في أشراط الساعة هي موجودة في النصوص سواء كان في الكتاب أو في السنة، لكن العلامات هذه قسمها العلماء إلى علامات كبرى وعلامات وسطى وعلامات صغرى. أول شيء من أشراط الساعة كما ورد في الحديث الذي ذكرته أنه موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أول شرط من أشراط الساعة. فبعد يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ أشراط الساعة من موت النبي صلى الله عليه وسلم. العلامات علامات يعني معروفة ومشهورة، لكن العلامات غير يعني المتداولة أو غير العجيبة يعني ليست علامة دارجة، هي علامتان: طلوع الشمس من مغربها أو الدابة. دابة تخرج على الناس ضحى وتكلمهم وتسيمهم هذا مؤمن وهذا كافر، تحط له وسم على جبينه، فهذه غير مألوفة. يأجوج ومأجوج يخرجون كما قال الله تعالى: وهم من كل حدب ينسلون. يخرج يأجوج ومأجوج، طبعا هم موجودون الآن على الأرض، الله أعلم أين هم. بيننا وبينهم السد الذي بناه ذو القرنين. يفتح السد، يعني هم يفتحون في السد في كل مرة كما ورد في الحديث، ما يقولون إن شاء الله، ثم يأتون بعد ذلك في يوم يقولون نفتح غدا إن شاء الله عندما يقدر الله ذلك، فعندئذ يفتتحونه، ينزلون أمة عظيمة من أمم الكفر. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين يدخلون الجنة يقول: يا آدم أخرج بعث النار، يقول: أي ربي كم؟ يقول: من كل 1999. فالصحابة قالوا: أين نحن من الأفراد من هذه الأحاد؟ من كل 1999 إلى النار، واحد إلى الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشروا بأمة يأجوج ومأجوج، ما كانت في شيء إلا كثرته. ينزلون يأكلون ما في أيدي ما كان بطريقهم، ويشربون حتى بحيرة طبرية يأتي آخرهم عليها، فيقول: قد كان هنا يوما ما، يعني يأكلونه. نخل بيسان يأكلونه، يقتلون من أمامهم في أهل الأرض، ثم يقولون: قتلنا أهل الأرض فلنقتل أهل السماء. يرفعون نشابهم يعني سهمهم إلى السماء وترجع مخضبة بالدماء. قبلها يكون خروج المسيح الدجال، وهو رجل أعور. قال بعض أهل العلم هو اسمه صافي ابن صياد. حادثة ولادته كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ورد بعض الآثار أن أمه فرداخية، وأن أنه يولد أقل شيء منفعة وأكثره مضرة، يولد اليهوديين يبقيان 30 سنة لا يولد لهما، إلى آخر ما ورد في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشك في أمر ابن صياد. كان جابر ابن عبد الله يحلف أن ابن صياد هو الدجال، لأن عمر كان يحلف أمام النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد هو الدجال. ابن صياد أظهر الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يعني لقيه أبو سعيد وقد ذهبت عينه، قال: أين ذهبت؟ قال: أدري. ثم في واقعة الحرة في أظن 63 أو كذا هجرية فقد، فلم يدرى أين ذهب. وكان تميم الداري رأى شيطانه في جزيرة من جزر البحر، كما في حديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم الطويل. الدجال يخرج في آخر الزمان على إثر غضبة يغضبها، وعندئذ يأتي بمخاريق ويسلط على نفس واحدة يقتلها ثم يحييها. أيضا هذا النفس شاب ممتلئ شبابا يقول له أنت الدجال الذي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، فيقتله ثم ينشره بالمنشار ثم يقول له استوي فاستوي، أنا ربك، قال ما زدت فيك إلا بصيرة أيها الناس، إنه لن يسلط على أحد بعدي. يحاول يقتله لكنه لا يستطيع أن يقتله. يأتي في حال من القحط، السماء تمسك الماء ويلوح بالخبز والماء. الدجال يعني يمر في كل الأرض يدخلها إلا مكة والمدينة، عليها ملائكة تحرسها، لكن تنتفض فيخرج كل منافق ومنافقة إلى الدجال. يدعي الربوبية ويأمر السماء تمطر والأرض تنبت، هذا من فتنة الله سبحانه وتعالى للناس، حتى إن ورد في الآثار إن كل فتنة منذ خلق الله السماوات والأرض هي تحت قدمي الدجال، يعني فتنة الدجال أعظم منها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجكم دونه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. وقال يقرأ عليه أول سورة الكهف أو أواخر سورة الكهف، فواتح سورة الكهف أو أواخر سورة الكهف، حتى يعصم من الدجال. من سمع به فلينأ عنه، يبتعد عنه، فإن الرجل يأتيه وهو مؤمن به، فإذا رآه وهو كافر به، فإذا رآه آمن به. يا عباد الله اثبتوا. ثم بعد ذلك يأذن الله سبحانه وتعالى ما يحصر المسلمون في الشام بنزول عيسى ابن مريم. ينزل عيسى ابن مريم ويقول للمسلمين افتحوا الباب، فيفتحون الباب وخلفه الدجال ومعه 30,000 من سحرة اليهود. فعندما ينظر عيسى ابن مريم الى الدجال يخاف الدجال ويذهب يجري وهو يذوب كالملح، فوالله لو تركه لذاب كالملح، ولكن يقتله الله بحربته حتى يري عيسى المسلمين دمه في حربته. ثم يخرج يأجوج ومأجوج، وبعد ذلك يدعو روح الله عيسى عليهم، فينزل عليهم النغف أو الدود في رقابهم ويموتون. ثم ينزل الماء فيجرفهم إلى البحر، زهومتهم ونتنهم وكذا، يعني تغسل الأرض منه. ثم تنزل البركة حتى تضع الوليدة يدها في فم الأسد لا يضرها، وحتى تكفي الرمان الفئام من الناس ويستظلون بقحفها، يعني أمور تكون. ثم بعد ذلك يموت عيسى بن مريم ويصلي عليه المسلمون، وتأتي ريح تأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى شرار الناس وتقوم عليهم الساعة. هذا كل وارد في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل جدا. طبعا لا شك ان الحديث عن علامات الساعة قد يحتاج الى برامج وحلقات تخصص له لتفاصيله ولكثرة الحديثة فيه، لكن حضرتك جزاك الله خيرا خلال هذه الدقائق اجملت لنا يعني خلاصة ما نريد ان نقوله في الحقيقة. ماذا عن انتفاع الاموات؟ وهذه مسألة مهمة في هذا الباب، باب اليوم الاخر، لا سيما بعد ان ينقطع عمل الانسان في الدنيا. ماذا عن انتفاع الاموات بسعي الاحياء؟ لا سيما وان هناك من يقول ان الميت لا ينتفع بسعي الحي في الدنيا.
نعم. هؤلاء اهل البدعة الذين يقولون لا ينتفع بسعي الحي في الدنيا. لان اقل شيء نحن نصلي على الميت. والصلاة هذه تنفعه. ايضا الصدقة عن الميت تنفعه، يعني الدعاء للميت وصدقة عن الميت ينفعه باجماع المسلمين، يعني ليس هناك خلاف بين المسلمين في ان الصدقة عن الميت او الدعاء للميت ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. ما هي هذه الثلاث؟ صدقة جارية، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. فهذه ايضا ينتفع بها الميت. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى قال اللهم هذا عن من لم يضحي من امة محمد، ومنهم اناس ماتوا في عهده صلى الله عليه وسلم كعثمان المظعوم مثلا. فيعني يجوز ايضا الاضحية عن الميت، يعني هي جائزة، كونها افضل او غير افضل مسألة اخرى. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وهذا العلماء يعني كثير منهم يقول هذا صوم النذر، من مات عليه صوم نذر، والا لو عليه صوم فرض فانه لا يصوم عنه احد، لقول ابن عباس لا يصلين احد عن احد ولا يصومن احد عن احد. كذلك من مات ولم يحج يجوز لاي انسان ان يحج عنه. هذه كلها تنفع الميت. في بعض المسائل مختلف فيها، مثلا كقراءة القرآن واهداء الثواب للميت، هذا يعني وان قال الحنفية والحنابلة بجواز ذلك، لكن المالكية والشافعية منعوا ذلك، مسألة يعني فقهية.
طيب استئجار قوم لقراءة القرآن، حضرتك تطرقت الى وصول ثواب القرآن للميت، حكم استئجار قوم لقراءة القرآن واهداء ثوابه الى الميت، بيسموها ختمة او بيسموها لا اعلم مسميات كثيرة، حكم هذه الفعلة؟
نعم، هذا الفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة.
نعم،
وبالتالي فهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
نعم،
او من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ولذلك فلا يصح مثل هذا، بل هو مردود على فاعله.
نعم. طيب هناك مسألة اخرى متعلقة باليوم الاخر وهي عذاب القبر.
نعم،
ماذا عن الادلة الواردة في الكتاب والسنة على سؤال القبر وعذابه، لا سيما ان هناك من ينكر عذاب القبر في ايامنا هذه، ويكون في بعض الاحيان معمم او شيخ او ما شابه، ومع ذلك ينكر عذاب القبر رغم الآيات والنصوص التي ورد فيه.
نعم، حقيقة أنا ما يعني ما سمعت من معمم هذا إلا بعض الناس اللي يعني.
نعم، هو معمم ولكن فقد صوابه يعني. طيب.
يعني عذاب القبر مذكور في السنة وفي إشارات في القرآن.
نعم.
مثلا في قول الله تبارك وتعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك.
نعم.
دون ذلك يحتمل انه دونه في القدر، ويحتمل انه دونه في الزمن. فيكون دون ذلك اي دون العذاب الاخروي.
نعم.
فيكون مقصود به في الدنيا وفي القبر. فيدخل فيها عذاب القبر. ايضا في حديث البراء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر طلوع الروح من الجسد وخروجها الى السماء، سواء روح المؤمن او روح الكافر، فذكر في روح الكافر انها اذا خرجت استفتح لها في السماء فلم يفتح لها. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء.
نعم.
ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
نعم.
فقراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية في سياق عذاب القبر يدل على أن هذه الآية أيضا في عذاب القبر. ثم تطرح روحه طرحة، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية في سورة الحج أو تهوي به الريح في مكان صحيح. إذا هذه الآية أيضا تكون في عذاب القبر لأجل أنها كأنما خر من السماء، يعني تخطف الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في سياق عذاب القبر. إذا هذه الآيات تشير إلى وجود عذاب القبر. ايضا الاحاديث في الصحيحين وغيرهما فيها ان القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار. ويدخل الانسان في قبره ان كان مستحقا للعذاب فيعذب. وبالمناسبة مقصود بعذاب القبر هو الذي بعد الموت، قبر او لم يقبر، يعني هو منسوب للقبر،
شرط ان يكون في القبر، قد يكون مات غريقا او مات في حريق او ما شابه.
ايوه لا صحيح.
نعم.
لماذا؟ لان اكثر الناس يقبرون، فلذلك هو نسب على الغالب.
نعم.
والا كل من مات وهو مستحق للعذاب عذب، قبر او لم يقبر.
نعم.
هذا هو المقصود بعذاب القبر.
نعم. وان كان من مات بحرق او مات بغرق فهو شهيد بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين. نعم. نعم تمام. طيب الدكتور، يعني البعض يقول ان انا اتوقف في اثبات عذاب القبر لسبب، وهو ان العقل لا يدرك كيفية عذاب القبر.
لا، الحقيقة قد يأتي في كلام الرسل محارات العقول، لكن ابدا ما يمكن يأتي محالات العقول. الذي يقول هذا يقول انت عاقل او مجنون. فإن قال عاقل أين عقلك؟ هل رأيت عقلك؟ هل لمست عقلك؟ هل شعرت بعقلك؟ يعني إذن المسألة ليست مسألة أنه يراها بالأمور الحسية.
نعم.
واضح؟ لكن خلينا من العقل، ان العقل قد يكون يعني عرضا، خلينا في الروح.
نعم.
اين روحك وما هي روحك؟ يعني يحار العقل في بيان هذه الاشياء، لكن لا يمنع او لا يقطع باستحالتها. الحرف المسألة يدور على ورود النص. مدام ورد النص ان الانسان المستحق للعذاب يعذب في قبره، يجب علينا ان نقول سمعنا واطعنا، لابد ان نؤمن به. فالانسان يقول والله طيب كيف ان هذا يعذب وجنب واحد ينعم وفي قبور بجوار بعض؟ هو انت ايضا تنام على السرير وترى ان واحد بيضربك وكذا، والتاني يرى انه في جنات، هذا في رؤية على السرير والتاني جنب بعض، ولا يشعر هذا بهذا ولا هذا بهذا. فاذا كان في القبور في حياة البرزخ، فمن باب اولى ان هذا لا يشعر بهذا وهذا لا يشعر بهذا. يعذب وتحمى عليه الحجارة، ولو وضع انسان يده على الحجارة ما يشعر بحرارة الحجارة. لماذا؟ لان هذا الامر من الامور الغيبية. القاعدة عندنا ولعلي قلتها قبل ذلك، الغيبيات نؤمن بها ولا نشتغل بكيفيتها.
تمام. حضرتك قلت ان لا يشترط في عذاب القبر ان يقبر الميت، فاذا لم يقبر وكان مستحقا للعذاب سيعذب. هنا مسألة ايضا، وهي هل ما ورد من اجلاس الميت في قبره واختلاف اضلاعه وغير ذلك من نصوص وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه على الحقيقة ام ما هي حقيقة اعتقادنا في هذا العذاب في عذاب القبر؟
هي كلها على حقيقة. لكن الجلوس هذا جلوس في عالم البرزخ وليس جلوس في عالم الدنيا، فليس هو الجلوس كالجلوس المعتاد بالنسبة لنا. يعني لو انسان رأى الميت في القبر، الميت يسأل والميت يعني يعذب لو كان من اهل العذاب، ويجلس ويسأل وينهر وإلى آخره، وكل هذا لا يراه الإنسان، لأن هذا في عالم آخر غير عالمنا. تختلف أضلاعه ويضرب بمرزبة من حديد، يصيح صيحة يسمعها كل من يليه إلا الجن والإنس. مثل هذا كله يكون على القاعدة اللي قلناها، الغيبيات نؤمن بها ولا نشتغل بكيفية.
تمام. يعني نقول هذا يحدث كله ونؤمن به طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به، لكن هذه الكفيلة لا يعلمها إلا الله،
لأنها في عالم غير عالمنا، عالم البرزخ غير عالم.
تمام جدا. طيب الحكمة أنه لم يطلع الله سبحانه وتعالى العباد على عذاب القبر،
ما يتدافنوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ألا تدافنوا، يعني يدفن بعضكم بعضا، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لما إنسان يكون عنده حبيب ومات ويدفنه ويسمع عذاب القبر، يقول لا يعني لا أدفنه. فالدنيا تعج بالموتى بغير دفن. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع.
نسأل
أن
يعيذنا إياكم من عذاب القبر. آمين.
آمين. آمين.
عذاب القبر يكون دائما أم أنه يتقطع أو أنه منقطع؟ نعم.
هو ممكن نقول هو نوعان.
نعم.
يعني مثلا الله سبحانه وتعالى ذكر في آل فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار.
نعم.
فهذا يعني إلى النار، يعني يبقى العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هو يخدم قومه ويدخلهم النار، وقبل ذلك يعرض على النار غدوا وعشية، فهذا مستمر. وفي بعض الناس جرائمهم أقل فيكون عذاب القبر مدة ثم ينقطع، ويكون هذا من محصات ذنوبهم بحيث لا يعذبون على هذه الذنوب في يوم القيامة.
الحديث عن عذاب القبر يجعلنا نتحدث عن مسألة مهمة، وهي مسألة البعث والمعاد. أدلة البعث والمعاد في الجملة، ولماذا كان تفصيل ذلك في القرآن أكثر مما ورد في غيره من الكتب السماوية؟
نعم. الحقيقة البعث والمعاد من الأشياء التي أمر الله نبيه أن يقسم بذاته عليه. قل بلى وربي لا تبعثن. يعني اذا البعث كان مشهورا عند العرب انكاره، فلذلك كثر في القرآن الكلام عليه. اما مسألة ان الانبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم لم يذكروا البعث، فهذا كذب على الانبياء. يعني ابراهيم عليه السلام يقول ولا تخزني يوم يبعثون. إذا هو أثبت البعث. كذلك ما من نبي إلا وذكر يوم القيامة. لكن لما كان محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل، لذلك كثر في القرآن الكلام على البعث. الأصل لما يكون هناك مرض في الناس فعندئذ يعني يكون الكلام على هذا المرض كثيرا. فالناس كانوا في العرب يعني يقولون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، كانوا ينكرون يعني البعث. فعندئذ جاء في القرآن بيان هذا البعث وضرب الأمثال له كالأرض الميتة يعني يحييها الله سبحانه وتعالى، وأنها يعني لو إنسان تفكر في قدرة الله فقدرة الله على البعث يعني بالنسبة لنا كأنها تكون أقل أو أهون من قدرتي على ابتداء الخلق، والكل عند الله هين.
نعم. نسأل الله العفو والعافية. طيب دكتور، يعني الله سبحانه وتعالى ذم المكذبين بالبعث والمعاد في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وقال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وقال الله عز وجل: ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد، إلى آخر الآيات. كيف ذم الله عز وجل المكذبين بالبعث والمعاد، والدلالة في قول الله سبحانه وتعالى: قل كونوا حجارة أو حديدة؟
نعم. هذا يعني ملحد من الملحدين. يقول: كيف يبعث الله الناس والناس قد صاروا ترابا أو رمادا؟ فالله سبحانه وتعالى يقول: قل كونوا حجارة أو حديدة. وهنا يمكن أن تكون الحجة على أحد تقريرين. كونوا حجارة أو حديدة، يعني إذا كنتم تقولون إنكم لن تبعثوا فهل لا كنتم مثل الحجارة أو الحديد التي ما يمكن أنها يعني أنها لا تتفتت، أو كان أنتم على خلقة ضعيفة فلابد أن تموتوا وتبعثوا؟ أو الوجه الآخر في تقرير الحجة: حتى ولو كنتم حجارة أو حديدة فالله يبعثكم، لأن من خلقكم في أول مرة فسيأتي عليكم البعث مرة ثانية. تنتقل الآيات إلى حجة العاجز، إنهم سينغضون إليك رؤوسهم ويقولون: متى هو؟ متى؟ قل عسى أن يكون قريبا. دائما لما إنسان تقول كذا يقول: متى؟ 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 هذه حجة العاجز، قل عسى أن يكون قريبا.
تمام. الله عز وجل قال في القرآن الكريم: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، إلى آخر الآيات. ما المقصود أو ما هي الدلالة في قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، في الرد على منكر البعث؟
نعم، الحقيقة الدلالة في موطنين من الآية.
نعم.
الأمر الأولاني أن لما قال الله ونسي خلقه، كان كأنه رد عليه قبل إرادة السؤال. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، أنت نسيت خلقك. أنت كنت عدما فأوجدك الله، فإذا كنت رمادا يعيدك الله. كما بدأنا أول خلق نعيده. فكلمة ونسي خلقه هي رد عليه قبل إرادة السؤال. ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إذن هي نسي خلقه، فيها جواب على السؤال قبل إرادة السؤال. ثم بين بعد ذلك أن الله يعني يخرج من الشجر الأخضر نارا، النار فيها يبوسة وفيها حرارة، والشجر الأخضر فيه رطوبة، يعني قادر على أن يخرج هذا من هذا. فإذا كان الإنسان قد وصل إلى رفات يابسة فإن الله سبحانه وتعالى يعيده إلى صورة أخرى، كما أن الله تبارك وتعالى أعاد الشجر الأخضر أخرج منه النار اليابسة.
تمام. الله سبحانه وتعالى قال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ الدلالة في هذه الآية الكريمة على في الرد على منكر البعث.
نعم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني الذي يقول إن يعني ليس هناك بعث، في الحقيقة يقول إن الله تبارك وتعالى ليس حكيما. لماذا؟ النفس، كل النفوس يعني في الدنيا مجبولة على شيء من حب العدل. لكن الظلمة تجتال الناس حتى يظلمون. فدائما لابد أن يكون هناك عدالة. فإذا كان بعض الظلمة يموت وهو ظالم، فمتى تكون العدالة؟ لابد أن يكون هناك يوم آخر. أيحسب نعم. الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يخلق نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟
نعم.
إذن هذه الأمور التي يعني خلق الله سبحانه وتعالى وفيها بيان قدرته هي قدرة لله تبارك وتعالى أن يحيي الموتى.
نعم.
حتى يحاسب الناس، حتى ما تكون قضية العدالة قضية ذاهبة. لو إنسان علم أن الدنيا هي غاية الأمور ربنا وأن الظالم يموت وهو ظالم، ربما يدخل في الظلم أيضا ويزيد في هذا الأمر وينفرط عقد الناس. لا، حتى يعني الناس غير المسلمين دائما يتعللون بوجود جزاء في اليوم الآخر، فهذا يمنحهم عن كثير من الظلم.
نعم تمام. آخر مسألة دكتور في دقيقتين أو ثلاث دقائق بالكثير لضيق وقت الحلقة، كيف كان تخبط المتكلمين في معنى البعث مدعاة قوية مدعاة لتقوية شبهة الفلاسفة في إنكاره والرد على شبهة الفلاسفة في إنكار البعث؟
طيب يعني هذه ما تحتاج دقيقتين ثلاثة، تريد أكثر من هذا، لكن نحاول بقدر الإمكان.
نعم.
المتكلمين كان عندهم مسألة يقولون أن الإنسان مكون من الجواهر الفردة، وربما يعني ذكرت هذا الأمر قبل ذلك. فالفلاسفة يقولون بإنكار البعث الجثماني.
نعم.
لأن المتكلمين يقولون أن الجواهر الفردة لا نهائية. فالفلاسفة يقول اللا نهائي كيف يبعث في 50,000 سنة؟
نعم.
50,000 سنة منتهية. فلا وجود للا نهائي في المنتهي.
نعم.
يعني فأصبحت شبهة المتكلمين تقوي مذهب الفلاسفة
الذين ينكرون البعث
الحقيقي. ينكرون البعث الجثماني. الحقيقة ان شبه الفلاسفة شبه متهافتة، لان البعث الله سبحانه وتعالى يعني اذا مات الانسان وتحول الى تراب فانه يبعثه من نفس المادة التي تحول اليه، لكن الحياة البرزخية اللي هي في البرزخ والحياة الدنيا هي نشأتان تحت او جنس تحت نوعان.
نعم.
يعني مثلا عندنا جنس الانسان في نوع ذكر ونوع ايه؟ نوع انثى.
نعم.
فهو نوعان تحت جنس واحد. كذلك المبدأ والمعاد هي عبارة عن نوعان تحت جنس واحد، فلوازم البداءة غير لوازم الاعادة. يعني الله سبحانه وتعالى لما يعيد الانسان يوم القيامة مش هيعيده في مثلا نحن الان في 1441، هنعاد في 1441 مرة ثانية. لا، دي لها لوازم ودي لها لوازم. إنسان عندما يموت يموت في هيئة ضعيفة جدا، غالبا يكون كبير في السن أو في حادث أو في كذا، لكنه إذا جاء بعد ذلك أهل الجنة يدخلون الجنة في صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. أهل النار الكافر درسوا في النار كجبل أحد. إذا الهيئة تختلف، المبدأ هو المعاد، لكن لوازم البداءة غير لوازم الإعادة. الموضوع يعني
يحتاج إلى وقت أطول. يعني بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. فضل الدكتور خالد، كل الشكر والتقدير لشيخنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور خالد فوزي حمزة، أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى وبالحرم المكي سابقا، جزاك الله عنا خيرا وشكر الله لكم. شكر الله لكم مشاهدينا الكرام على أن نلقاكم في لقاءات ومجالس علم أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ولا تحجل بالله.